بسم الله الرحمن الرحيم. السلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مسألة من صلى في ساتر مشتمل على خيط مغصوب، فهل يحكم بصحة صلاته أم لا؟ وذكرنا أن هناك من صحح الصلاة من باب أن الخيط تالف، والتاليف قد خرج عن ملكية مالكه، وبالتالي فالصلاة فيه ليست صلاة في مغصوب باعتبار خروج الخيط عن ملكية مالكه. وذكرنا فيما مضى ما أفاده سيد المستمساك قدس سره والمناقشة فيه، ومن أجل تنقيح هذه الكبرى وهي أن المغصوب إذا كان تالفا تلفا حقيقيا أو تلفا حكميا فهل يجوز للآخر التصرف فيه أم لا؟ نتكلم في مقامين. المقام الأول، هل أن العوض عوض التالف يدخل في ملك المضمون له أم لا؟ مثلا أتلف زيدون الكأس لبكر فاستحق بكر على زيد قيمة الكأس لقاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فعندما يبذل زيد القيمة لبكر هل تدخل القيمة في ملك بكر المالك للكأس أو أنها مجرد إباحة لا أكثر؟ هل أن قيمة التالف تدخل في ملك صاحب العين التالفة أم أن القيمة مجرد مباح له التصرف فيها بأي نحو من أنحاء التصرف؟ وقد بحث هذه المسألة الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب البيع في تفريعاته على ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فقال قدس سره لولا ظهور الإجماع، يعني الإجماع على الملكية أن البدل يدخل في ملكية صاحب العين التالفة، وأدلة الغرامة في الملكية، يعني ظاهر أدلة الغرامة أن الغرامة ملك لصاحب العين التالفة، لولا ذلك لاحتملنا أن يكون مباحا إباحة مطلقة، أي أن البدل الذي يبدله الضامن لمالك العين لا يترتب على هذا البدل سوى شنو؟ الإباحة المطلقة، فلمالك العين أن يتصرف في هذا البدل بأي نحو من أنحاء التصرف، لأن البدل شنو؟ داخل في ملكه. فمن أجل تنقيح هذا المطلب يقال بأن دليل الضمان أحد أمرين، إما قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهي قاعدة ارتكازية عقلائية، وإما أدلة الغرامة الواردة في النصوص. فهل هذان الدليلان يدلان على الملكية أم لا؟ هل أن الغرامة للعين التالفة مجرد إباحة أم أنها على نحو الملكية؟ ماذا نستفيد من هذين الدليلين؟ أما بالنسبة للدليل الأول وهو دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا أدت البدل فهل يكون البدل ملكان أم لا؟ فهنا أفاد السيد الإمام قدس سره في كتاب البيع الجزء الأول صفحة 641، يقول لا مو معلوم. لماذا؟ قال إن مدلول على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو الضمان، كل يد أخذت فهي ضامن، والضمان بمقدار الخسارة لا أكثر، إن الضمان بمقدار الخسارة لا أكثر من ذلك. لذلك نقول بأن الخسارة تتصور على ثلاثة أنحاء: النحو الأول أن تتلف العين تلفا حقيقيا بشخصيتها وهويتها، كما لو أحرق كتاب الغير فتحول إلى رماد، أو بخر ماء الغير فتحول إلى بخار، وأمثال ذلك. ففي مثل هذا الفرض حيث إن المالك خسر نفس العين، حيث إن المالك خسر نفس العين لأنه خسر هويتها الشخصية والعوض مقابل الخسارة، ففي هذا الفرض يدخل العوض في ملكه. خسر العين نفسها والعوض مقابل الخسارة، إذن البدل يدخل في ملكه. النحو الثاني أن يكون التلف للعين لكن ليس تلفا حقيقيا بل تلفا حكميا، كما لو أسقط العين في البحر فإذا أخذ ساعة الغير أو خاتم الغير وألقاه في البحر فهو لم يتلف هوية العين، ولكن العرف يقول ما دام لا يتمكن صاحب العين من التصرف فيها بأي نحو من أنحاء التصرف هذا تلف، فهو تلف حكمي بمثابة التلف الحقيقي. وهنا قد يقال، يعني متأرجح المسألة، قد يقال بأن العوض يدخل في ملكه، يعني ينزل التلف الحكمي منزلة التلف الحقيقي في أن يكون العوض بدلا عن نفس العين. أما النحو الثالث وهو ما يرتبط بمحل الكلام، ما إذا لم تتلف العين وإنما تلفت ماليتها، أي تلفت الصفات النوعية الموجبة للرغبة في العين وبذل المال بإزائها، كما لو كسر الكأس بس الزجاج ما زال موجودا، أو أخذ الخيط وجعله في ساتر بحيث يكون إخراجه من الساتر مستلزما لنقصه لتلف هذا الخيط، العين ما زالت موجودة أما تلفت ماليتها. فبما أن الضمان المستفاد من قاعدة على اليد بحسب المرتكز العقلائي عوض الخسارة، فلا بد أن يكون بمقدار الخسارة، وحيث إنه في النحو الثالث بإزاء المالية لأن الخسارة فيها، فحينئذ لا موجب لدخول العوض في ملك شنو؟ صاحب العين، عين ما زالت موجودة، ليش يدخل العوض في ملكه؟ نعم يكون العوض مباحا له إباحة مطلقة، خسر السلطنة على التصرفات في هذه العين نتيجة انكسارها، فيعطى سلطنة مقابلها أن يتصرف في هذا البدل، فيقال له الكأس مثلا من المثليات يعطوا جنو مثل، الكأس خو من المثليات الآن يعطوا كأس مثل، يتفضل، كانت لك سلطنة على الكأس الأول وهذه سلطنة لك على الكأس البدل، تصرف فيه بما تريد حتى التصرفات الناقلة، لكن ليس داخلا في ملكه. إذن نحن لو كنا ودليل على اليد ما في دليل على شنو؟ الملكية. كلام متين. الدليل الثاني الذي يستدل به على الضمان أدلة الغرامة، أدلة التغريم، من ضرب شخصا فأدمى مثلا كذا فعليه كذا، من قطع شيئا فأدلة التغريم، هل أدلة التغريم ظاهرة في الملكية؟ أي في دخول الغرامة في ملكي مالك العين التالفة؟ هو منع من ذلك، هنا ندخل الرأي ونرد الناقشة، ولكن الصحيح أن دليل الغرامة وإن لم يدل بالمدلول المطابق على الملكية، لأن غايته أن هذه غرامة، غايته أن من أتلف غرم، أما أن مالك العين التالف يملك هذه الغرامة أو لا يملكها فلا دلالة في دليل الغرامة على ذلك بالدلالة المطابقية، لكن لا يبعد دلالته عليها بالالتزام العرفي. والوجه في الدلالة الالتزامية العرفية أن ما يترتب على بذل الغرامة أن تكون مباحة لمالك العين إباحة مطلقة، أي أن له السلطنة على التصرف فيها، وهذا يقتضي أن مالك البدل ليس له جنو سلطنة على البدل، إذ لا تجتمع سلطنتان. فإذا كان المفاد المطابقي لدليل الغرامة أن لمالك العين سلطنة مطلقة على البدل، فمقتضى السلطنة المطلقة على البدل أن لا سلطنة لمالك البدل، وحيث إن بقاء الملكية له بلا، قلوا ياي، بلا سلطنة أصلا لغوون، فلا محالة شنو؟ مقتضى ذلك أن ما دل على الإباحة المطلقة دال على الملكية بالدلالة الالتزامية، فإن بقاء ملكية الغير لهذا البدل مع أنه لا سلطنة له أصلا على التصرف فيه شنو؟ لغوون ومستهجنون ارتكازان. فمقتضى احتفاف هذه النصوص بالاستهجان العقلائي لبقاء الملكية بلا أثرين دلالة هذه النصوص على ثبوت الملكية بالدلالة الالتزامية. نعم أثر ها، وهو
بلي. ولكن قد يكون فرض أنه لم يتصرف بتصرف ناقل،
لا حتى لو تصرف له السلطنة أو لا، ما تجتمع مع سلطنة أخرى، حتى لو لم يتصرف بعد له السلطنة أم لا
بالنسبة للمالك الأول،
مالك العين التالفة،
مالك العين التالفة له السلطنة بالتصرف
مطلقة، مجرد أن تثبت له السلطنة تنحجب السلطنة عندك حتى لو ما تصرف، مجرد أن تثبت له السلطنة تنتفي السلطنة عن مالك البدل، ما تجتمع السلطنتان المطلقتان، مو سلطنة طولية وسلطنة، هذاك شيء آخر، نتكلم في السلطنة المطلقة. إذا ثبتت لمالك العين التالفة سلطنة مطلقة على البدل انتفت سلطنة صاحب البدل، فإذا انتفت سلطنته كانت بقاء ملكيته شنو؟ أمرا مستهجنان. هذا هو المقصود. زين، هذا هو المقام الأول، احنا تعرضنا للمقام الأول لأن المقام الثاني يترتب عليه. في المقام الثاني سلمنا أن البدال يدخل في ملك مالك العين التالفة، هل العين التالفة تخرج عن ملكه وتدخل في ملك الضامن أم لا؟ ولو منعنا في المقام الأول لا تصل النواة للبحث في المقام الثاني، لو قلنا في المقام الأول أساسا مالك العين التالفة لا يملك البدل، فكيف تخرج العين التالفة من ملكه إلى ملك الضامن؟ لكن لو بنينا على أن المضمون له يملك البدل، فهل تخرج العين التالفة من ملك المضمون له إلى ملك الضامن أم لا؟ هذا هو البحث في المقام الثاني. هنا تعرض سيد الإمام قدس سره إلى رأي السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب، وفي المجلد الثالث من كتابه كتاب البيع ذكر أن أول من استحدث هذا القول هو السيد اليزدي، ولا قبل السيد اليزدي ماكو هذا القول أن العين التالفة تخرج عن ملك مالكها إلى ملك الضامن، يقول أصلا ما كان هذا القول موجود، أول من استحدثه هو السيد اليزدي وتبعه كثير من المتأخرين عنه. على كل حال السيد اليزدي يقول الضمان معاوضة، الضمان معاوضة، إذا ملك صاحب العين بدلا على ذمة الضامن ملك الضامن العين التالفة بمقتضى المعاوضة، فمتى بذل مالك البدل البدل خرجت العين التالفة عن ملك مالكها إلى ملك الضامن، الضمان معاوضة، لكن معاوضة قهرية، خب مو اختيارية، ما قصد المعاوضة، معاوضة قهرية عقلائية أو شرعية. هذا المعنى بنى عليه محقق النائني والسيد الخوئي قدس سره، فذكر سيدنا الخوئي قدس سره في 36 من موسوعته، بلي صفحة 290، ذكر نعم الضمان معاوضة، لا معاوضة قصدية ولكن معاوضة قهرية عقلائية وشرعية، تبعا لكلام السيد الأزدي. يعني إما أن نقول لا دليل عليها من العقلاء والدليل جاء من الشارع، أو أنه كلاهما. أفاد قدس سره صفحة 290، هل تدخل العين في ملك الضامن بعد إعطاء بدلها أم لا؟ قال عليه كما أن البدل يدخل في ملك مالك العين، كذلك التالف المبدل ملك للضامن بقاء. ويؤكد ذلك السيرة العقلائية في جميع موارد أداء الغرامة، فإن العقلاء يعتبرون التالف من مال الغارم لا من مال مالكه الأصلي. يقول لك خلاص بذل لك البدل، ما دام قد أعطاك البدل إذن ملك العين التالفة. الشكل العقلاء عندهم زين. ثم يذكر سيدنا قدس سره وجهين، وجها شرعيا يقول ويؤيده ما يستظهر من النص الوارد في البهيمة الموطوءة. سيد الخوي عبر عنه بالمؤيد، شيخنا الأستاذ قدس سره اعتبره دليل على ذلك، اعتبره دليلا على دخول العين التالفة في ملك الضامن كما في إرشاد الطالب. الرواية نقرأ هذه الرواية، فيها دلالة أم لا؟ خف. معتبرة حريز الحديث الرابع، الباب الأول من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره، ليس مما يؤكل لحمه ولو على نحو الكراهة بل هي مما يركب ظهره، غرم قيمتها أو غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة. لاحظوا الضمائر، ضمائر ظاهر الضمائر أنها تعود على من؟ على الغارم، على الضامن، مو على صاحب البهيمة. غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها يعني في بلد آخر كي لا يعير بها، في نسخة أخرى صاحبها كي لا يعير بها. يقول الأعلام ظاهر الضمائر أنها تعود لمن؟ تعود للضامن، أن الضامن هو اللي يطلعها من المدينة، هو الذي شنو؟ يبيعها كي لا يعير بها. ظاهر هذا أن العين شنو؟ دخلت في ملكه بعد، غرم قيمتها دخلت البهيمة في ملكه، فظاهره أن عوض العين التالفة أو ضمان العين التالفة يدخل في ملك صاحب البهيمة والبهيمة تخرج عن ملكه إلى ملك الغارم. هذا دليل واضح على أن الغرامة معاوضة وإن كانت معاوضة قهرية. ليش يبيعها إذا مي ملكه؟ لا من الكلام في الإخراج، الكلام في البيع. الاستدلال سيدنا بالبيع، كلمة يبيعها، كيف يبيعها وهو لا يملكها؟ هذا معناه أنها دخلت في ملكه. أخرجها الغارم فيبيعها الغارم، يعني ملكه بعد كي لا يعير بها. ولكن يرد على هذا الاستدلال أنه غاية ما في الرواية أنها دلت على أن صاحبها، يعني قصدي ضامن يبيعها، أما يبيعها عنه أو عن مالكها هذه مسألة أخرى. ولو فرضنا أن ظاهر الرواية ولو بالمقتضى الإطلاق المقامي أنه يبيعها عن نفسه ويتملك ثمنها، فغاية الرواية أنها معاوضة شرعية تعبدية. وبما أن موردها، يعني مورد هذه المعاوضة، ما إذا كان المالان موجودين يمكن أن ينتفع بهما، فلا تنسحب على محل المسألة، وهو ما إذا كان المعوض مما فقد المالية بحيث لا ينتفع به. مورد الرواية مالان موجودان، الثمن والبهيمة، والبهيمة يمكن الانتفاع بها كما كانت قبل الوط تركب. لذلك الإمام قام بالمعاوضة بينهما، بما أنها معاوضة تعبدية يقتصر فيها على موردها، وهو ما إذا كان المعوض موجودا قابلا شنو للانتفاع به، فلا تنسحب في فرض لا يكون المعوض قابلا للانتفاع به كما هو شنو محل الكلام. شنو الأولوية؟ وش وجه الأولوية؟ لعله لأنها ينتفع بها قال بيعها، لكن لو كانت مما لا ينتفع بها رايح يقول لجنو تركها، كيف الأولوية بعد؟ سي شيخنا الاستدلال بيبيعها، وين الأولوية في البيع؟ لعل البيع، إنما لأنها قابلة للبيع، لو ما كانت قابلة للبيع لا لا معاوضة ولا شيء. غير بالدلالة الالتزامية، نحن نقول يبيعها غايته أنه تعبد بالمعاوضة لأنها مال موجود حتى يقال خرج عن ملكه دخل. أما إذا المال شنو بنظر العرف تالف لا يقبل الملكية بنظر العرف، فهي معاوضة بعد، معاوضة منتفية. بس الكلام في حق الاختصاص قاعد نبحث في الملكية سيدنا، الآن احنا قاعدين نبحث في الملكية تروح لحق الاختصاص، قاعدين نقول هل الرواية تدل على الملكية أم لا؟
لا سيدنا أقول الضامن حتى إذا ما ملكها، بس لا حق الاختصاص
أدري، بس مو محل بحثنا لا سيدنا، لا مو محل بحثنا سيدنا، لا محل بحثنا استدلل الأعلام السيد الخوئي والشيخ التبريزي على أن الرواية تدل على الملكية، هل هذه الدلالة تامة أم لا؟ مو بحثنا في أصل المطلب ماذا يثبت له، هل يثبت له حق الاختصاص أو لا، بحثنا شنو في دلالة الرواية. هذا المؤيد الأول الذي ذكره السيد الخوئي وقدس سره. المنبه الثاني قال قدس سره سيد الخوئي، يعني وبهذا ينقدح حل العويصة المعروفة في مسألة تعاقب الأيدي الغاصبة. ايش قالوا في تعاقب الأيدي الغاصبة؟ حيث ذكروا أن المالك يجوز له الرجوع إلى كل من الغاصبين ببدل ماله، ولكن إذا رجع إلى الغاصب السابق يرجع هو
على اللاحق حتى ينتهي إلى الغاصب الأخير الذي تلفت العين في يده. وأما إذا رجع إلى اللاحق فهو لا يرجع إلى سابقه. وقد أشكل الفرق بين الصورتين على كثير من الأعلام، فعلا من المسائل المشكلة في باب البيع واللي تعرض لها الشيخ الأعظم هذه المسألة، مشكلة المشاكل هذه شنو حلها. ذهب المشهور من الفقهاء في مسألة تعاقب الأيدي عندما غصب مثلا كأسي زيد ثم سلمه لباكر ثم باكر سلمه لعامر، عامر تلف في يده ولو تلفا سماويا، أنا لي الآن حق الرجوع إما على الأخير أو على الأول بكيفي، ولكن إذا رجعت على الأول وهو زيد وغرم لي قيمة الكأس لزيد أن يرجع على بكر يطالبه بالقيمة، وبكر له أن يرجع إلى عمر يطالبه بالقيمة. زين، ولكن لو رجعت أنا مباشرة إلى عمر الذي تلفت العين في يده وغرم لي القيمة، ليس لعمر أن يرجع إلى من سبقه. شنو سر المشكلة؟ شنو سر الفرق بين الصورتين؟ مع أن مقتضى على اليد واحد، كما ينطبق عنوان على اليد ما أخذت على السابق ينطبق على اللاحق. شنو ما هو سر الفرق بين الصورتين؟ سيد الخوئي ذكر الحل اللي ذكر لنا السيد اليزي تماما في حاشيته على كتاب البيع. لا حل لهذه المسألة، ما إليها حل إلا إذا قلنا بأن الضمان معاوضة. ما لم نقل بأن الضمان معاوضة لا حل. لذلك يعد ذهاب المشهور إلى هذا الرأي منبه عقلائي على أن العقلاء يرون الضمان من باب المعاوضة. والوجه في ذلك أنني إذا رجعت إلى زيد وغرم لي قيمة الكأس، ملك زيد الكأس لأنه غرم لي القيمة، صار الكأس شنو؟ ملكا له. لما صار ملكا له رجع إلى من؟ رجع إلى بكر الثاني، قال أعطني ملكي الكأس لأن صار الكأس الآن ملكي. بعد أن بذلت قيمته دخل في ملكي، بعد أن دخل في ملكي صرت أنا المظلوم. هو كان سابقا غاصب، الآن صار هو المغصوب. كان غاصبا لكن بعد أن دفع البدل صار مالكا، صار بكر هو الغاصب لأنه وضع يده على الكأس. سلم لي الكأس الآن ملكي، شو يسوي بعد هذا؟ مقتضى على اليد أن يغرم غرم له. لما غرم له انتقل الكأس من ملك زيد إلى ملك بكر، صار بكر مغصوب، كان غاصب صار مغصوب، رجع إلى عمر سلم لي كأسي الذي ملكته بدفع الغرامة. يلا عمر يضمن له. أما لو جئنا إلى العكس، جاء إلى عمر مباشرة قال له أنا صاحب الكأس والكأس تلفت في يدك، تلفت في يدك ويدك عادية فعليك الضمان، غرم له القيمة. بعد أن غرم له القيمة دخل الكأس شنو؟ في ملكي عمر. عمر ما يقدر يرجع على بكر. لماذا؟ لأن بكر لم يأخذ العين منه وإنما أعطاه إياها، فيبقى عمر هو الغاصب بعد، ما يقدر يرجع على من سبقه لأن من سبقه شنو؟ ما أخذ العين منه حتى يكون ضامنا له، وإنما من سبقه أعطاه إياها. فهذا هو سر الفرق بين أنه إذا رجع إلى السابق رجع السابق إلى اللاحق، بينما إذا رجع إلى اللاحق اللاحق لا يرجع على السابق. إذن هذه المسألة تبتني على القول بالملكية، وإلا إذا ما تقولوا بالملكية على أي أساس يرجع السابق إلى اللاحق إذا مو ملك؟ أنا جئت للسابق وهو من؟ زيد أول واحد، طالبته بالغرامة غرم لي، تقولوا ما في ملك صح؟ غرم زيد القيمة للمالك لكن لم يدخل الكأس في ملك. إذا لم يدخل الكأس في ملكه فلا حق له أن يرجع على بكر، لأنه ليس ملكه كي يقول لبكر أخذت مني ملكي فادفع ضمانه. إذن إنما يصح رجوع السابق إلى اللاحق بعد الغرامة إذا قلنا بالملك، وإلا فلا يصح. وبما أنهم قالوا بالرجوع إذن هذا دليل على أنهم يقولون بالملك، فاعتبر هذا منبه عقلائي على أن الضمان من باب شنو؟ معاوضة. ولكن قد يتأمل في ذلك، أولا بأن هذه المسألة لم تثبت في حد ذاتها، لم تثبت، يعني ذهب المشهور إلى ذلك ولكن لا دليل عليها، لعله قد يقال لا فرق بين أن يرجع إلى السابق أو يرجع إلى اللاحق في أن أيا منهما لا يرجع إلى غيره، إن رجع للأول أو رجع إلى الأخير من رجع إليه يغرم، لكن ليس له أن يرجع إلى من لحقه. أول الكلام أن هذا التفصيل صحيح، وثانيا على فرض صحته فقد يقال أن هذا بناء عقلائي أو تعبدي من باب أخذ الغاصب بشنو؟ بأشق الأحوال، فيقال له مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن الأول شنو؟ ضامن للعين. من هو الأول؟ زيد، أول واحد استولى على العين. مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن زيد الضامن الأول ضامن للعين بما هي هي، لأنه هو الذي أخذ العين. لكن مقتضى انطباق اليد على الثاني شنو؟ أن الثاني يضمن العين لا بما هي هي، بما هي مضمونة على الأول، لأن الثاني استولى على العين لا بما هي كالأول، وإنما استولى على العين بما هي مضمونة على الأول. فمن استولى على العين يستولي عليها بتمام صفاتها، ومن صفاتها أنها مضمونة. الأول صح استولى على العين بما هي هي، لكن الثاني استولى على العين بما هي مضمونة على الأول، والثالث استولى على العين بما هي مضمونة على الثاني، وهكذا. فبما أن موضوع الضمان في الثاني والثالث ليس هو الاستيلاء على العين بما هي، بل الاستيلاء على العين بما هي مضمونة لمن سبقه، فمقتضى الضمان أن يضمن العين بما هي مضمونة للعين بما هي هي، حيث إن موضوع الضمان في الثاني الاستيلاء على العين بما هي مضمونة، إذن بالنتيجة الثاني يضمن العين لمن؟ للأول. يضمنها للمالك إن رجع إليه، يضمنها للأول إن رجع إليه، لأنه استولى على العين بما هي مضمونة. لعل السر هو هذا، لا أن السر هو القول بأن الضمان مرجعه إلى المعاوضة. وأما الاستدلال بالسيرة العقلائية للسيد الخوي قدس سره ذكر، نلاحظ أن السيد الإمام يقول في كتاب البيع في الجلد الأول، يقول السيرة عقلائية دي من وين هالسيرة اللي تقولوها؟ أي سيرة عقلائية على أن الضمان من قبيل المعاوضة؟ ومن أين هذه السيرة العقلائية؟ الضمان مجرد غرامة يبذلها الغارم لمن تلفت عينه، أما أنها معاوضة قهرية عقلائية أو شرعية فهذا مما لا دليل عليه في السيرة العقلائية. ثم يقول: أفترى الختان، أفترى الختان إذا قطع الجلد يملك الجلد؟ حتى لو بذل قيمتها، الختان قطع الجلد بذل قيمتها لوالد الطفل، يعني يملك الجلد؟ أكو عند العقلاء هالشكل؟ أو أن مثلا من قطع أذن حيوان فبذل قيمة الأذن ملك الأذن أذن الحيوان؟ أو أن الطبيب مثلا إذا أجرى عملية جراحية لشخص أخطأ الطبيب قطع شنو؟ قطع جزء من المصران من الأمعاء وبذل قيمتها للمريض، يعني يملك هذه الأمعاء التي قطعها؟ شنو هالكلام؟ لذلك هو يستقبح ويستهجن القول بأن الضمان من باب المعاوضة. أصلا عند العقلاء ليس من ذلك عين ولا أثار، فكيف يدعي هؤلاء بأن هذا مما قامت عليه السيرة العقلائية؟ ويأتي الكلام في البقية بعد العطلة، يعني الأسبوع الآتي نحن نعطل، الأسبوع الذي بعده أول سبت بعد العيد، أول سبت بعد العيد.